السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب فضل الإسلام إلى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة فضل الإسلام، قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. أولا، يجب أن نعلم أنه قد ذكر المصنف هذا الباب بعد باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وذلك لأن المبتدع ببدعته عمل عمل خارج الإسلام، والنبي بل الرب الأعلى أمره أن يدخل هذا المبتدع كغيره في أمة محمد
في السلم في الإسلام كله، فليس له أن يدخل في الإسلام ما ليس منه، فالبدع خارج الإسلام، والمبتدع قد اتبع في ذلك خطوات الشيطان، سواء كان شيطان إنسي أو جني، وهي ميراث الملل المنسوخة. فتتبعون سلما كان قبلكم، أما اتبع هذه الأمة سلما كان قبلنا ابتدعوا في الدين كالمتصوفة وغيرهم ممن يدعو الأولياء ويبنوا القبور في المساجد، وقد فعل اليهود والنصارى من قبل ذلك كما في صحيح البخاري، وهذا ابتداع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، قال جاء في البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أن المتعاطي للبدع التي خارج الإسلام متعاطي لشيء ليس هو من الصغائر، البدع من الكبائر. بل هي أشد من الكبائر الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والقمار والربا، وذلك مستنبط من النصوص، وليس هناك نص هكذا أن البدعة أشد من الكبائر، بل نص كذا مستنبط من النصوص، وكان حينئذ ذلك لأسباب، فانتبه لها، لأن حينئذ إذا استوعبنا ذلك نرد على الجماعات المعاصرة الذين يقولون مثلا أنتم ليش تتكلمون على جماعة التبليغ وهم يتوبون من؟ يتوبون الناس من الزنا أو الشهوات كشرب الخمر. نعم، أنتم ليش ما تعلنون النصح لولي الأمر إذا رأيتم منكرات ظاهرة وتنكرون على ولي الأمر فعلها وتظهرون ذلك في المنابر؟ لماذا تسكتون عن هؤلاء وتتكلمون في هؤلاء؟ هذه ما سمعت الشبهة هذه؟ ما سمعتها؟ موجودة. والجواب عنها حينئذ أن يقال أيهما أعظم عند الله، البدعة أم المعصية؟
البدعة.
البدعة. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التحذير من البدع في كل خطبة، حتى علمنا في قضايانا الخاصة عند النكاح، عند عقد مشروع تجاري حضر المجلس شركاء في خطبة الحاجة التي فيها شر الأمور محدثاتها، في كل مكان، في المسجد، في البيوت، في الصلاة العامة، في الاجتماعات، خطبة الحاجة. لماذا يكرر النبي على أسماعنا ذلك ونحن أمته؟ خايف من إيش علينا؟ كان يخاف إيش؟
بدع.
بدع. إذن تكرار لأمر البدعة كان أكثر أو المعصية؟
بدع.
البدعة. مع أننا ننهى عن الفواحش ونهى عن أسباب الزنا وننهى عن الربا وننهى عن، لكن ينبغي يكون نهينا وإنكارنا على أهل البدع أشد، وذلك لأن النبي لما حذر من البدعة في كل خطبة دل على خطرها وأكد ذلك. ثانيا أن المبتدع يستحل هذه الكبيرة، يستحل البدعة ويرى أنها قرب إلى الله، وقد كفر العلماء من يستحل الزنا ويرى الزنا قرب إلى الله، فالأحناف كفروا مثلا من أقبل على المرأة وقد خلع لباسها ليواقعها بالحرام فقال على بركة الله فكفروا. منه إيش إذا قلنا أنه قرينة تدل أنه مستحل الزنا يدل أنه كافر مستحله. طيب ليش الزنا كبيرة؟ طيب البدعة كبيرة، فإذا استحل فعلها مع اعتقادي أنها قربة، ليس في استحلال فقط كما استحل الخمر، اعتقاد أنها قربة هذه إلى الله. لو جاء شخص يقول الفاحشة والعلاقة بالنساء والحب والعشق يرقق قلبي، وأنا واقع الحرام وأتعرف على طريق العشق والرسائل والشعر يرق قلبي فأذكر الله وأقرب من الله لما أحس نفسي إني أقمت علاقة وإلى آخره، فجعل الزنا والعلاقات النسائية مثلا قربة من الله، فما تقولون فيه؟ أي إجرام أعظم منها؟ وهذا المبتدع مثله لكنه لا يشعر، هو يتقرب إلى البدعة، يتقرب إلى الله بالمنكر العظيم بالبدعة ويرى قربة، كما يرى صلاة الضحى قربة عياذا بالله، وهي من أشد المنكرات اللي كان النبي يحذر منها، فيرى قربة من الله سبحانه وتعالى. ولأن البدع تشريع لم يأذن الله به، والمعاصي ليست كذلك، العاصي يعرف أن هذا حرام في نفسه، وذلك رأى رجل صالح قال ادعو لي، لكن هو يرى أن هذه قربة مع كونها تشريع لم يأذن الله به ويستحل هذا التشريع. وقد ذكر ابن عباس الذي يستحل الحكم غير ما أنزل الله في أصله إيش؟ كافر، لأنه قال إذا جحد الحاكم حكم الله واستحق حل أن يحكم غير ما أنزل استحل، نطق بلسان ما يدل على الاستحلال كافر، وإذا ما استحل فاسق. البدع حكم ما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟
غير ما
أنزل الله، يستحل يراه قربة، لكن يمنع من تكفيره ما هي؟ الشبهة، ولا هي شعبة من الكفر كما ذكر نص ابن تيمية وغيره، شعبة من شعب الكفر البدعة، ولا منع من تكفيره الشبهة، إن الله يريد هذا يعني، وليس كمن اتضح له معالم المعصية كالزاني وشارب الخمر. فهي حكم بغير ما أنزل الله وتشريع لم يأذن به الله. العجب كل عجب من البدع يكفرون ولاة الأمر الحكم الذي لم يستحلونه، ويأتون هم ويستحلون البدعة والخروج على ولاة الأمر ولا يكفرون أنفسهم. ذكرنا لكم حينئذ خطرها، ومن ذلك أن المبتدع لا يتوب. قال ابن الإمام أحمد المبتدع لا يوفق للتوبة، وفيه حديث خرجه الطبراني في معجمه إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة. وحينئذ قال الإمام أحمد صاحب البدعة سبحان الله لا يوفق للتوبة، وذلك لما جاء لبعض السلف لبشرى أن فلان تاب من البدعة وتركها، قال بقي آخر الحديث، هو أشد عليه. ما هو آخر الحديث؟ قال في آخره يمرقون من الدين ثم لا يعودون. هذا يدل أنه إن تاب من هذه البدعة في الغالب المنبت الفاسد في نفسه يجعله ينتقل لبدعة أخرى. فحينئذ ما يوفق للتوبة. نعم تاب الخوارج، بعضهم تاب. كيف؟ كان الذين تابوا لم تشرب قلوبهم بالبدعة وتغرس في كل مفصل منهم وعرق. أما من كان كذلك في الغالب لن يوفق إيش للتوبة. قال فيهم النبي تجار بهم الأهواء. فالبدعة حينئذ تغرس في كل مفصل لهم وتتشبث بها قلوبهم وتمشي في دمائهم وتجري في عروقهم. فهؤلاء الذين فيهم هذا الحديث فإنهم في الغالب لا يرون أنهم فعلهم بدعة، ولا يقبلون النصح، ولا يقبلون إيش الحجة ولو ظهرت المحجة. فيغلبهم الهوى. أما من كان دون ذلك فألقيت أمامه الحجة وفهم أن ما فعله بدعة فإنه يمكن يرجع، مثل ما رجع ثلث الخوارج لما نظر ابن عباس، على أن بعض العلماء يرى هذا عام في كل بدعة، تشبث بها ولما تشبث لن يوفق، وهذا يدل على خطرها. حينئذ المبتدع تجده يجادل عن بدعته، يراها قربة إلى الله، تنكر عليه صلاة الرغائب، ربما قال لك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، نعوذ بالله. ذاك ابن عمر وغيره لما أنكر على رجل يصلي بين الأذان والإقامة في الفجر 6 ركعات فأنكر عليه، ماذا قال له؟
تنكر عليه الصلاة.
قال تنكر عليه الصلاة؟ قال أنا ما أنكر عليك الصلاة، أنا أنكر عليك مخالفتك ليش
السنة.
من السنة. وذلك تجنب ابن عمر رضي الله تعالى عنه شبهة المبتدع لما عطس فقال السلام على رسول الله، قال ونحن نقول السلام. احترز ابن عمر هنا، لو قال له لا تقل السلام يقول كيف النبي أمر بالسلام. فأول ما بدأ إزالة الشبهة فقال نحن نقول السلام، ليس إنكاري لك على السلام، إنكاري أنك تفعل شيء لم يأتي عليه دليل ولم يعلمنا إياه النبي، أن العطاس سبب للسلام على النبي، وإنما العطاس سبب ليش الحمد لله. فوعاه بذلك. ومن ذلك يعني من خطر البدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج المبتدعة، سماهم كلاب النار وأمر بقتالهم، قال لألفيتنهم لأقتلنهم قتل عاد، هم مبتدعة ولاة الأمر، يظهر منهم شيء من المعاصي الشهواتية أو إقرارها، كيف أمر بالتعامل معهم؟ بقتالهم ولا بنصحهم سرهم وتوقيرهم مع كراهة المعصية؟
نصحهم سرا.
نصحهم سرا. فانظر كيف أمرت الشريعة بالتعامل مع المبتدع ومع من كان يفعل المعصية، فدل على خطر البدعة. وحينئذ نقول أن سبب اشتدادنا على هذه الجماعات أهل التوحيد والحديث والأثر أنهم قد ركبوا البدعة، والبدعة من الكبائر، وأنهم يدعون أنهم مجتهدون في طرائق الإصلاح في زعمهم والدعوة والجهاد. نقول لهم لا اجتهاد مع نص، النص يمنعكم من الابتداع. فقال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأنتم تبتدعون وتزعمون أنكم قد اجتهدتم في ابتداعكم. فلخفاء أمر البدعة صار واجبا أن نشتد في إنكارها أكثر من المعصية. وأما قولكم فلماذا تنكرون على الأمر؟ نقول: أنتم تأمرون الآن بالبدعة، لأن ولي الأمر أمرنا الله فيه وأمرنا رسوله بالإنكار عليه في السر. فقولكم لماذا لا تنكرون عليه علنا؟ تريد أن تقولون إذن إلى بدعتكم صفة الخوارج، وهي الإنكار العلني على ولي الأمر. فنقع في الشر مثلكم في الابتداع. فحينئذ أمر بالإنكار على ولي الأمر سرا مع توقيره مع إنكار النفس للمعصية. وما أهل البدع من أئمتها ومن ضلالها أمرنا أن ننكر عليهم جهراء، كما فعل الإمام أحمد بالحارث المحاسبي. قال إيش؟ لا تجالس الحارث إنه مبتدع. ورد ابن تيمية على البدري البكري ونحو ذلك. فإذا لا مجال في قولكم لماذا، ما هذه الذات المقدسة كما قال لي بعض الخوارج، لماذا تأتون إلى المشايخ تنكرون عليهم بدعتهم التي نشروها كالخروج على الأمر وغيرها؟ تأتون ولاة الأمر فتقولون في الأخطاء نسر إليهم بها، فما هذه الذات المقدسة التي تدافعون عنها؟ فقلنا: مشينا مع الأمر النبوي في حق مشيختكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلوه بئس أخو العشيرة في غيبته، وقال: بئس الخطيب أنت. وفي الولاة قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد إيش؟ أدى الذي عليه، فقد أدى الذي عليه. إذن ما تشغبون علينا وتقولون مداهنون وذات مقدسة وفرقتم دين الله، أنتم فرقتم دين الله. دين الله واحد، في معاملة المبتدع من جهة الإنكار عليه، وفي معاملة ولي الأمر في جهة الإنكار عليه. اتفق العلماء على إعلان النكاح، على إعلان الإنكار على إيش؟ على المبتدع. فقال ابن تيمية: والرد على أهل الأهواء، البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، كما اتفق العلماء الصحابة على إنكار على وليهم سرا. فقال ابن عباس: إذا كنت ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه. فما خالف أحد ابن عباس في هذا التوجيه في معاملة ولي الأمر. فتريدون أن نترك الإجماع في موضعين اثنين؟ إذن نعرض بالنصيحة لولي الأمر، نعم، ونجعل أهل الشهوات أشد من أهل البدع، وهذا يخالف اتفاق العلماء. ومن دندنتهم وشنشنتهم تنكرون على أهل البدع وهم يعني يريدون تحقيق الإسلام أو يحفظون القرآن ومدري شلون، وتتركون الليبراليين. ترى هل كأهل الشنشنة في الليبراليين يريدون ولاة الأمر؟ والله ليش سميت الليبرالي؟ هل عندك فرضا أن ولي الأمر أقر إلى من منكر معلن أقره ولم ينكره، صار اسمه ليبرالي؟ هل قال كما قال يوسف القرضاوي بتقديم الحرية على الإسلام؟ هذا الليبرالي، هذا الليبرالي الذي أنكر على من يقدم الإسلام على الحرية. لا تبكتوا الناس، خل الشباب ينطلقوا علاقات وفواحش وقمار وما يحلو، لأن عندنا معشر أهل الإسلام ويتكلم بصبغة عالم، يعني هو حاط عمامه فوق راسه، الإسلام وشو؟ أن تقدم الحرية على الشريعة. فلما أنكرنا عليه قالوا لحوم العلماء مسمومة، ولا واحد من ولاتنا يقول حرية مقدمة على الإسلام في كل خطاب لهم. ونعتز بعقيدتنا، عقيدة السلف، من الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان، ولا أحد قال حرية مقدمة على الإسلام. نعوذ بالله. يخرج الرجل ويتفخذ المرأة أمام الناس يقول افتاني يوسف القرضاوي الحرية مقدمة، لا تبكتونا، خلنا نفعل ما شاء. بينما هنا من فعل ذلك في الشارع أو في كذا يقبض عليه بمخالفة الأداب الإسلامية ويعزر القاضي، نشكر الله على فضله. إذن علماءنا علماء التوحيد والسنة ولاتنا أحسن ولا مشايخكم؟ حتى قادتكم مثل المرسي الذي قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف لما استولى على الحكم، هو من كبار الإخوان نظريه، قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا ايديولوجي، إلا ديناميكي، من ايش يقول والله ما حفظت الكلمة من غرابتها، ديناميكي ايديولوجي كوبيولوجي ما أدري وش يقصد، المهم ليس جوهري يعني. وش قال؟ ديولوجي؟ ها؟ ديناميك. لا إله إلا الله، يعني أمر حركي بس، ديناميك الحركة اللي أعرفها أنا. أيه. نسأل الله العافية. فإذن البدع أشد من الكبائر الشهواتية، فالبدع أيضا من ذلك ما يدعى خطرتها أن البدع قنطرة للشرك والكفر، قنطرة للشرك والكفر. المعصية كذلك ليست مثلها في كونها قنطرة للشرك. أمكن البدعة، قوم نوح قبل أن يشركوا بدأوا بإيش؟
بدعة.
بدعة صحيح، كما روى ذلك من؟ البخاري تعليقا، ود وسواع يقول ابن عباس ويغوث ويعوق ونسرة، أسماء رجال كانوا صالحين كانوا من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم إيش؟
أنصابة.
أنصابة وسموهم إيش؟
بأسمائهم.
أه؟
بأسمائهم.
بأسمائهم وجعلوهم في
مجالسهم.
مجالسهم فلم تعبد. بعد البدعة ذي صاروا إلى
الشرك،
الشرك الأكبر. فاحفظها واكتبها، لماذا البدع أشد من إيش؟
كبائر.
من الكبائر. وحينئذ نهجم بهذا البرهان على من؟ على من خالف السلف الكرام فجعل جنس المعاصي أشد على التبليغ بالحق والسياط الشرعية. فنقول تقولون نحن توبناهم من إيش؟
معاصي.
من المعاصي. أخرجتموهم من إيش؟ من الغرق. وين وديتوهم؟ مفازة فيها السباع والذئاب والأسود والنمور يتمزقون في بين فكيهم. فأخرجتموهم من البدعة وكانوا في المعصية بدعوة التبليغ. ومن البدع الكبرى عندكم أن من مخالفة الدين الإنكار على الشرك، هذه بدعة صغرى ولا كبرى؟ إذا قلنا أن البدعة أيضا تتفاوت، فقد تأتي كبير من كبار كالزنا أشد من بدعة تقولون صغيرة. فرضا بدعة إنكار إيش؟ الدعوة للتوحيد. أي والله يقولون هذا. حدثني شخص قام يلقي كلمة في بعض البلدان ورادوا يضربوه لأنه يلقي كلمة التوحيد في مركز تبليغ، وهربوه من وراء الأبواب كأنه يعني عنده ممنوعات أو تاجر مخدرات أو آتي لسرقة أموالهم أو شيء، ويهربون على المطار. يقول أرادوا يضربوك، ليش تدعو لي ثلاث أصول أو أشياء حفظها يعني من ثلاث أصول تدعو بهذا؟ هذا يفرق جمعنا، فينا مشركين هنا في المركز يعني يدعون القبور. فقام يدعو ينكر الشرك فقال أي، فصار ينظرون إليه ويتآمروا عليه. حس واحد والله محايد كان قلبه فيه رحمة، حس أنه وراءه ضرب أو فقال قفز وكلمه قال تعال شوي اصبروا شوي أنا أتكلم معاه، يعني المهم خطفه وطلع به المطار. أعوذ بالله. فأنتم إذا خرجتموه إيش؟ أخرجتم الناس من معصية إلى بدعة، وبدعة كبرى يعني، وهي أن الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك مخالف للدين عندكم، يعني مثل ما تكون البدعة عند أهل السنة ابتداء عندكم. وصرح لي كبارهم بذلك. الثاني الإخوان المسلمون يقولون لماذا لا ينكرون على ولاة الأمر علنا ويربطون المنكرات يعني بهم ويقولون كلمة الحق؟ طيب لو فعل الناس ما تهون يكون وافقوا السنة ولا خالفوها؟ خالفوها. النبي أمر بالنص سرا من كان نصيحة السلطان فليبدي علاني، وابن عباس قال بينك وبينه، وسام بن زيد قال أفريت لو نصحت عثمان؟ قال انصحوا على أن انصحوا بيني وبينه. الصحابة كلهم على هذا. ثم أن الإنكار العلني يؤدي إلى سفك الدم، سفك الدم في باب الشهوات أشد ولا الزنا في باب الشهوات؟ انتبه، يعني واحد بنتقم من واحد قتله، شهوات هذه أشد ولا شهوة الزنا؟
القتل.
فكيف لو صير القتل دين؟ فيكون حينئذ الخروج أشد ولا المقدمات هذه من ما تقولون هذه معصية اختلاط وغناء وطرب إلى آخر؟ أيوة أشد
الأول،
لأنه في سفك دم. فالوسيلة سفك الدم بالخروج على الأمر بذكر مثالبهم أشد من وسيلة للزنا من اللمم أن تقوم مطربة أو شيء، ليس كذلك ولا لا؟
نعم.
أي لكن لو لا يفقهون ما يدرسون أصلا، قادتهم ربوهم على الطاعة العمياء، والله عنده صنعوا لهم في أعينهم مثل ما يقول الشيخ ناصر الدين الباني شوافات الخيل. الخيل ليش يحطوا له شوافات كذا؟ يحطوا شوافات يسمونها كذا مثل الرفارف حق السيارة لكن ممتدة كذا أجنحة، يلا لسيسير في الطريق اللي يبيه من قائده، شيل الشوافات كذا فرس يشوف يستعص عليك يروح له، يشوف غابة فيها زرع يستعص يروح له، لكن ما دام شايف أمامه يمشي موجه كذا مسوي لهم. والله يجي شيخهم يعني مثل يقول عندنا سلمان عودة فترة مرحلية، اسكتوا الآن عن ولاة الأمر، يعني استمروا في طابوركم الخامس، أظهر فوائد للناس أظهر، لكن لا تأتي بأي كلمة في ولاة الأمر لكي يبقى جاهكم ويزيد، فوقت الضرورة يرجعون الناس إليكم. أخطر ما يكون هي الدعوة السرية تنظيم سري، يأخذون توجيهات من قادتهم أن هذا الوقت قوية الدولة فيه علينا وعرفت خططنا. الصمت كما ذكرها سلمان العودة قبل أن يدخل السجن قال لهم في تغريدة عامة: اصمتوا، قدموا وراكم كل شيء وعيشوا المجتمع كأنكم دعاة خير وشيء، لكن نحتاجكم وقت الضرورة يعني. ولذلك من صفتهم أنهم لا يظهرون الإنكار التفصيلي على السورية والإخوان، بس فوائد ولغة وأشياء لنجذب لهم الناس، لا يظهرون مع حاجة المجتمع لذلك وعدم الكفاية والإجماع في هذا. أجمع يقول ابن تيمية على وجوب التحذير من أهلها وتوجيه الوزارة بذلك، أمرت بخطبة في الإخوان وخطبة في السورية، خطبة في التبليغ، وش أوضح من ذلك، والمحاضرات وتوجه ولي الأمر بقوله إن السورية أطرف جماعة يعني يجب القضاء عليها. طيب ومع ذلك مبنجين في مسائل طيبة لكن خدرت الناس عنها، عرفت الحق وصاروا الناس يحتجون بهم. ليش يذكرون إخوان تبليغ؟ الشيخ الفلاني قعدنا معاه في المسجد الفلاني ما قد ذكر إخوان ولا سرورية، ليش بتصيرون زيه؟ فصارت إعاقة عن بيان الحق وهم لا يشعرون. فالمقصود أن البدع كما قال الفضيل بن عياض أخطر من المعاصي والكبائر. قال الفضيل: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع إيش؟ لا يتوب. نعم، فاحذروا يا عباد الله ولا تتعاطفوا مع أهل البدع أو من يدافع عنهم أو من يسكت عنهم وقادر على الكلام عليه. بينوا الناس أن هذا غلط، سيما والله أمر بطاعة السلطان، والسلطان أمرنا أن نحذر أقاربنا ونحذر أولادنا من هذا المسلك الخارجي الذي يريد أن يقوض الحكم. فإذا قال قائل كما قالها شخص قال: أنا في هذه البلد شيخ متبع ويحضر لي نحو 1,000 أو 3,000 من الطلبة ومن الناس ومن التحافيظ ومن يحضر عدد كبير، دورة أقيمها محاضرة، شوف جيش من الناس، طوابير من اسمه ذا باصات التحفيظ وباصات يستأجرونها يعني هيلمة يحضرون. يقول: إذا تكلمت في هذه الجماعات انفضوا مني، بل اللي مدوني بالمال من اللي يسمونهم ذول أهل الخيانات أو التنظيمات السرية، اللي مدوني بالمال يسكرون علي الصنبور، لا مال ولا جاه. وهذا صرح به أحدهم، فجاء قبل سنين لما حقيقة رفع للدورة تقارير وبدأت تأخذ على يديهم قدر ما تستطيع بضرب من حديد، فقيل لواحد منهم: اصنع لنا المحاضرة في الإرهاب في خروج عامة الأمر. قال: لا لا. فاستغربت الإمارة وقتها، كما حدثني أحد رؤساء الفروع من قبل من سنين يعني. في ذاك الوقت أمير المنطقة كان على ثقافة عالية بمنهج الخوارج، فاستدعاه فقال: يا فلان، من علمك العلم الذي تشوف يعني في المسجد تتكلم به ودورة وعلم؟ من وين تلقيت؟ أي بلد علمتك؟ قال: هذا الوطن يعني. قال: واستكثرت محاضرة واحدة تبين عوائق الأمن في هذا البلد وتبين الرد على الخوارج فقنع. أسلوب أمراءنا وقوتهم سبحان الله، جزاه الله خير ذاك الأمير، قنع ولما قنع أيضا لا أدري هل بقي في قلبه تكة، لا أدري، بس فجأوه الأبطال اللي هم في الوزارة، يعني كانوا موجودين الحمد لله من يفهم المنهج، نشروا إعلاناته في كل مكان، ناظر كل ما يروح في الشارع فلان. المهم جاء المحاضرة وإذا بهم زرافات يخرجون منها وما بقي منه معهم الأنفار، من 3000 أو 2000 ما بقى منه الأنفار قليلة. هنا قال بعض الأئمة وبعض العلماء إذا رأيت الفقيه كثير الأصحاب فاعلم أنه يداهنهم، بزعم أنه لو تكلم تفصيل عن السورية يروحون مني، عن التبليغ يروحون مني. ويهمك يا أيها العالم أيها الفقيه أيها المعلم حباك الله التعلق به، ما عندك توحيد لله؟ ما درست التوحيد ولا تعرفه؟ فتعلق بالله، يأتي النبي ما معه أحد، حلو بقي معك 3 لكن على الحق. والله قال سينفضون عني، وفعلا انفضوا ولم يبقى إلا 5 أو لا أذكر كم من 3 أو 2000. وذلك لا يشعر الإنسان تقييم الشخص لمجرد كثرة الحضور عنده، إنما يقيم بيش بما يقول. هل هو سلك مسلك الأنبياء بإنكار المخالفات المعاصرة سواء شهوات أو شبهات؟ لا بأس، شيخ ابن باز أنكر المنكرات الموجودة لكن لم يربطها بالسلطان ويثير عليه كما تفعل الخوارج. قال هذا الأمر نهى الله عنه ولم يوقفه أحد من ولاة الأمر، وإنما أوقفه من الخبثة من الخوارج اللي يستغلون تقصير للسلطان في إشاعة منكر الخروج. هؤلاء الخوارج اللي يستحقون الإيقاف والسجن لأنهم دعوا إلى بدعة، والبدعة أشد إيش من تلك المعصية والمنكر. الآن وضحت المسألة؟ الحمد لله رب العالمين. إذن هذا تفريعات كلها لقولنا البدعة كما قال الشيخ أشد من الكبائر. واليوم في درس الفجر ذكرت للطلاب ضرورة حضور هذا الكتاب، ليش؟ لأنه يوافق مراد الشيخ أن نبين نربطه بواقعنا. مبتدعة الزمان صاروا من؟ صارت هذه الجماعات السياسية التي تقوض التوحيد، مآلها عاقبتها، بينما في عصر الشيخ غير موجودين بهذه الأسماء. فحينئذ ولأن الشيخ صنف هذا الكتاب لبيان حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله لما شرع، كان لزاما على معلمي هذا الكتاب أن يربط تقعيدات الشيخ الذي ذكرها هنا كقوله البدعة أشد من الكبائر على الواقع المعاصر كما فعلنا الآن، حتى يستفيد الطالب. ولو كان حي والله لسره ذلك، لكن الموت حال بينه وبين أن يكتب الإخوان وغيرهم، الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين. وله ذكر الأصول الذي لو مشى عليها الناس نبذوا التبليغ وغيرهم، خلاص يبقى المعلم حينئذ أن يبرزها ويقعدها للناس ويربطها بواقعه. يعني هو شكلا الطريق الله يجزاه خير. إذن جدد، ليس في باب الألوهية فقط، في باب السنة الله يجزاه خير، مو جدد فقط الألوهية، تبع فيما يعيق الألوهية وهي
ابتداء
البدعة تعيق الألوهية، فجدد في الاثنين الله يرحم ويجعله في عليه. وكلنا والله حسن من حسناته رحمة الله عليه وغفر له، إمام مجدد الله يرحمه ويجعله في عليه. وعلماء أنا لا شك شيخ بن باز من قبل شيوخ بن باز محمد الإبراهيم شيخنا الفوزان شيخنا العثيمين غيرهم، تراهم هو الشيخ الكبير لهم، بدأوا حياتهم بأعظم مسألة دراسة التوحيد، كتاب التوحيد فتح آفاق التوحيد. شو لا تدرسه والله أخذ نصيحتي لك، إذا درست دراسة جيدة التوحيد والله تفتح لك آفاق حتى في فهم السنن، يبارك الله لك، لك محبوب عند الله تكون، تجي تفهم مسائل الجعالة، مسائل البيوع، والله تفهمها، إن قلبك مزكى إذا أخلصت في دراسة التوحيد، تصبح قلبك نقي يفهم بركة في التوحيد. لذلك مشايخنا الذين درسوا التوحيد وكتاب التوحيد ثلاث أصول كشف الشبهات، اذكر لي مستواهم عالميا الآن في الرجوع الناس فتوى لهم، مركز الثاني ولا الأول؟
أول.
الأول اعتراف العالم كله. أنا لففت حوالي في 52 دولة وبلد حول العالم، مررت بشمال أمريكا والهند، وكل ما أروح مكان أسمعهم يثقون في علماء هذا البلد في الفتوى، يرسلون لهم الفتاوى من كل مكان في العالم. تصورهم للمسائل لما تجيهم هيئة كبار العلماء والتفصيل فيها تجدها غير، يعني روح أو نور النبوة تجد فيها الدليل التأصيل، إنهم سكن في قلوب، نسأل الله ذلك، نحسن كذلك الله. التوحيد تعلموه، علموه علامة تعليم جيد تفصيلي، فشوف صارت عندهم مثل الماء مسائل الفقه ومسائل مثل الماء، فلا تشوف فتوى منتقدة عليهم إلا قليل، لأنهم يمشون على ما تعلموه الفقه الأكبر التوحيد، درسوه ودرسوه وعاشوا معه. كم كرر شيخ ابن باز كتاب التوحيد؟ مرة، اثنين، ثلاث، طول حياته مكرر التوحيد. كم مرة قرأ عليه كشف الشبهات؟ كم مرة؟ فنور النبوة على فتاواهم. وأنت نفسك الآن تبحث عن مسألة، مثلا حكم كلب الصيد نجس ولا لا، تفتح ما يسمى جوجل، أول شيء سبحان الله يجيك الإسلام ويب مدري شلون وشر غرب، أنشدك بالله أول ما يلوح لك ما يدلنا على أنوار النبوة والدلائل، بن باز بن عثيمين ما تسرع لهم ولا شيء فضل التوحيد، يروحون لك لكن ما تحس إلا بهذول، والله ما أقول أتعصب فيهم، لكن هذا هو الحق. فإن درس التوحيد وأصله يفتح الله له آفاق يفهم القرآن، يفهم السنن، فهم الأحكام، فهم المواريث، بإذن الله يفتح له إيش آفاق ولو بعد حين فهم التوحيد. وإما يزيد قلبه نقاوة شهادة أنه محمد رسول الله، السنن، يتعلم المنهج والرد على أهل البدع، فيزيد قلبه نقاوة وتكون فتاواه، نعم، كما أذكر العراقي لما جاء لما ذكروا بعض أهل العلم، يعني ممن عرف بالقوة العلمية، قالوا كان فلان ذهنه كأنه صواب كأنه، وإن كان يخطئ لكن في الغالب كأنه صواب لا يعرف الخطأ. هذا من يكون كذلك؟ يكون من عرف بدراسة التوحيد أولى بهذا الوصف من غيره. كلما تقرأ الفتوى تقنع وترتاح لها، يربطك بالدليل تأصيل صحيح، هم أهل الحديث أهل التوحيد أهل الأثر، ففز حينئذ بمحبتهم، أحبهم وأحب من يحبهم وأبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فما لما بعضهم طعن في الشيخ عبد السلام برجس وكان عنده قوة في التوحيد وفي السنة في المنهج ويرد على الإخوان ويرد بتفصيل وتأصيل، فسئل الشيخ الفوزان هناك من ينتقد الشيخ عبد السلام برجس، قال ينتقدون الصحابة، قال له هالكلمة بس وش يريد الشيخ معنا الغلا فيه؟
يذكر عن الصحابة،
إن المعروف عنه أنه يعتبر آثار الصحابة وينكر البدع وينكر خروج عادة الأمر وينكر، فالمخزون اللي عنده العلمي هذا في صدره بإسقاطكم له تسقطون يعني حب الصحابة بعد ذلك ولا إيش تقصدون؟ بخراف من يمالي أهل البدع ويسكت عنهم، فينبغي أن يذكر أن هذا المنهج خطأ يبعد الناس عن السنة ويجعلهم يحتجون بهذا الشخص قائلين إن هذا الشخص ما ينكر مثلكم، فأنتم على غلط إذن، ما باله لا ينكر ودرس مفيد ويذكر لنا أشياء في الرقائق. فبل نقول له يا أخي أعنا ولا تعن علينا، أعنا وبين كما بين العلماء كلام في الأهل بدعة، وبين تفصيل كما أمرت شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة والنصح لكل مسلم، الدين النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا كنت ناصح كتاب الله وتشرح كتاب الله، فهل أنت نصحت لعامة المسلمين بتحذير من أهل البدع؟ ما بعد نصحت، الناس متبعينك بكثرة يحضرون درسك، فلماذا لا تبين هذه النصيحة لعامة المسلمين؟ لعامة المسلمين بين لهم الله يهديك. طيب أنت تخشى، ليش ما تجعل بينك وبين من تخشاه حجاب من العلماء؟ قول الشيخ بن باز قال جماعة الإخوان تبيهم في القلها لك واسترح، أنا ما قلت، أنا قلت كلام الشيخ بن باز خلاص، كنت خايف منهم، قل على قلها هذه، أنقل كلام كبار علماءنا في هذه الجماعة. وآخر كلام الشيخ بن باز لا يجوز الخروج مع جماعة تبليغ، أنقله. أما تصير فقط المناقب الذي تشاهد بها وينشر الأمر، تبسم في وجه أخيك، كيف تعامل هذا، كيف يكون البيت سعيد، كيف تتخلص من العجب في نفسك، جزاك الله خير. لكن هذا لو استفعلنا 10 أضعافه ثم لقينا الله بمنهج كلام أهل النار، إيش استفدنا؟ بل خلينا الناس يجونا لأنك علمتنا أشياء جذبتنا جذبتهم إلينا، ثم ما حصنتنا فخرجنا، فكنت أنت أحد الأسباب حينئذ وأنت لا تشعر بكثرة القتلى، لأنك جذبت الناس إلينا، علمتنا أشياء فيها فوائد لكن ما علمت المنهج ولا التفصيل في الرد على الهوى، فكثر متابعينا. فمن غوى، إذا غوى واحد منا حينئذ فسيغوي معه كثير لمحبة الناس لهذه المسائل تتعلق بالرقائق وغيرها. المسلم أن يكون جادا في الدعوة، ليس بالهزل وليس نفعية، تأخذ الدعوة نفعية فقط، أو كما قال الشيخ عبد الوهاب، كثير من الناس يدعو فيما يتعلق إلى الله لكن حقيقة يدعو لنفسه، أنا فعلت وأنا سويت وأنا، ادعو لله يا أخي. ومن دلال دعاك لله أنك تدعو إلى المنهج اللي كان عليه أئمة الدين كالإمام أحمد من التحذير من البدع. دخل على الإمام أحمد رجل، شوف حتى اللي ينفرون من العلماء حتى في عهد أحمد كاد ينفر من الإمام أحمد لولا ما أعطي من حكمة وقوة في العلم، قيل يا إمام تغتاب العلماء، ندخل عليه ويحذر من أهل البدع الإمام أحمد ونحن نصير على نهجه. فقال هذه ليست غيبة، هذه إيش؟
نصيحة
ليست غيبة، هذه نصيحة، هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. فحينئذ نوافق ونوصي استفادة من الشيخ في هذا الباب، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم، يجي يقول لك، قال لك مع الإخوان المسلمين ترى يحفظون القرآن وتراهم يعني عندهم جمعيات طبق خيري مدري شلون وأشياء ويلمون فلوس للناس وكذا، وفي خير وفي صلاح وفي إلى آخره. نقول لهم يا أخي البدعة أشد من إيش؟ من الكبائر والمعاصي. نعم، وإذا قالوا إنما هؤلاء مجتهدون يريدون الخير للناس، قلنا كما قال ابن تيمية من اجتهد حتى قرر بدعة يبقى عمله ضائع. وحينئذ تعرف خطورة البدعة أن من سن سنة سيئة في الإسلام فله إيش؟ وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي سنة الشر على الناس من بدعة الإخوان المسلمين القائلين بالمساواة بين المرجعيات، المرجع الحق وكتاب السنة والرؤى المنامية. فقال شيخهم حسن البنا: نجمع نحن في طريقتنا بين الصوفية والسلفية، جمع بين نقيضين، تجمع بين أخذ الأحكام من الرؤى والإلهام والأخذ عن رسول الرحمن، لا يستوي، لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظل ولا الحرور، لا يستويان. فمن دلائل الابتداع أن ترى المبتدع يجمع بين نقيضين أو أن يساوي بين مختلفين، فذلك كما بين ابن تيمية من دلائل الضلال. كيف تقول يا حسن البنا يا رئيس الإخوان المسلمين طريقتنا صوفية وسلفية، ثم يعلن الناس يقول حسن البنا أنا صوفي على الطريقة الحصافية، كتبه ذكرات، وإني أحيي الموالد، ويمشي بآلاف معه يشيلون الشموع أو ما أدري إيش يسوون ويمشون لإحياء المولد في الجوامع، ثم تقول لنا البقاء مع الإخوان خير من طاعة ولي الأمر. نسأل الله العافية. النبي أمر طاعة ولي الأمر، وين قصر؟ ولكن أمر بهجران أهل البدع وإن استماتوا في العبادة، كما قال في الخوارج إيش تحقرون إيش
صلاتكم إلى صلاتهم،
صلاتكم إلى صلاتهم، وإيش وعبادتكم إلى عبادتهم. وقال في آخر مطافهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا يحل للإنسان أن يسلك لأهل البدع لمجرد أن يشوف عندهم عبادات حفظ قرآن وكذا، ويترك المنهج الحق اللي كان عليه النبي. قليل عبادة مع سنة خير مع كثير عبادة مع بدعة، لأن معنى السنة هي موافقة شهادة أن محمد رسول الله، ألا يطاع الله إلا بما شرع. والمبتدع لا يتوب، وصاحب المنكر إيش والله يتوب، كم يمكن عندك بالحي شخص شاب مقصر تجده مساكين ينام عن صلاة الفجر وعنده علاقات محرمة وعنده أشياء كثير ويعق والدي ويعترف بهذا، إذا شافك وشاف عليك سمت حسن وظن فيك الخير قال لك يا شيخ ادعي لي والله تعبان تعبان إلى آخره. لكن صاحب بدعة يعجب حتى بدعته ويراك لا شيء، يراك إن طعت ولي الأمر انظر لك كذا ونازل من السيارة وانت نازل من السيارة يكتل جارك ويهجي هجي صاحبي على أصحاب المنهج المطاح مع ولاة الأمر كذا، والله ينظر لك يستخف بك يحقرك ويحقر المنهج المطاح. ليش يعني لابد أصنع مثل الخوارج وأغتاب ولي الأمر حتى تكون رجال عندك؟ الرجال يتبع السنة، الله قال في أهل السنن رجال، إيش لا تلهم تجارة باتباعهم من الحق وصلاتهم على السنة سماهم رجال. نعم، فيعيرون أهل السنة بالبدعة بتركهم البدعة، المفروض هم يعيرون بفعل البدعة والخروج على الأمر والإشادة بهذه الجماعات الضالة المنحرفة، هم يعيرون. يقول الإمام أحمد: بيأتيك زمان اصبر عليه، يعني آخر الزمان، يصبح صاحب السنة كالبعير الأجرب مطرود خلاص، ما حد يوقره ولا حد يحبه ولا حد يغربه لأنه يخالف أهل البدع، فيجتمعون على طرده وإبعاده ويش وإفشال دعوته مثل بعير الأجرب ما حد يبيه. وحينئذ يجب أن تصبر يا صاحب السنة، أن الوحدة لك خير من رفيق السوء، خير مبتدعة. قال الإمام أحمد، قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. يكفيك أن المبتدع هذا اللي أنت تدافع عنه وتتلصق به وتنتفع به هو مشارك، يزعم أنه مشارك لله في التشريع، الله ما شرع الخروج على الأمر والطعن فيه، هو يشرع ذلك ويراها قربة، يكفيك غيرة على توحيد الله ألا تحبه، وتحب صاحب السنة اللي يقول لك أنا أتعامل الأمر كما أمرنا الرسول، أكره المعاصي لو فعله الأمر لكن ما نزعل من طاعته حتى تبقى اللحمة ويبقى الأمن والأمان فينا، ونصلي الجمعة والجماعات لك تونس وغيرها قفلت المساجد والمظاهرات في الطريق وهذا يقتل وهذا أين هذا؟ على المسلم أن يعي هذه القواعد في الإسلام التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب العظيم فضل الإسلام. والإسلام ما يظهر فضله، متى يظهر فضله؟ إذا اتبع وفهم فهم صحيح، حينئذ يظهر فضله. وذلك الذين لم يفهموا الإسلام ما يظهر فضله. من فضل الإسلام نصرت أهله، الله ينصر أهله. طيب يقول حنا شايفين بعض الناس في بعض البلدان مستحيل لهم الكفار وفاعلين، صدقني والله لو فهموا حقيقة الإسلام لانتصروا على عدوهم ولو بعد حين. رسول الله لما كان في الشعب محصور كان على حقيقة الإسلام، صبر عليهم وصلح صلح الحديبية وصالح اليهود وين؟ في خيبر. انتهى به الأمر فتح مكة، صبر مو كل وقت واجههم حتى يقوي نفسه، حاور هذا أسلم هذا أسلم، قوية الشوكة فتح مكة. هذه الحكمة، إذا من فهم الإسلام فهم صحيح سينصره الله، ومن فهمه فهم عاطفي كما قال ابن تيمية الله يرحمه العثيمين، قال في العاطفة عاصفة، إذا لم تضبط بإيش بالشرع تصبح عاصفة. فالتهور أدى إلى إيش؟ إلى تقوية الكفر عند أهله. قال والله لو ذول إسلامهم الإسلام حقهم حق كان ما يقتلوا كذا ويذلوا بأسلحتنا ويدينا. إذا أنت أيها المتهور التي لم تفهم الإسلام والجهاد، نعم تسببت في شماتة الأعداء فينا وقويت كفرهم وثباتهم على الكفر، ولا؟ فلو اتبعت الإسلام الحق متى تجاهد؟ متى تصالح؟ متى تهاجر؟ إسلام الحق وتعلمت على وجه الصحيح والتوحيد ونشره، والله ينصرنك الله ولو بعد حين. قال الشيخ ابن باز: من مشى على طريقة رسول الله حكمة وعلما ونشرا وتعليما دخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا ولو بعد حين. مو شرط الآن، لو بعد حين، بس امشي على الحكمة الإلهية سينصرك الله. ولينصرن الله من ينصر، أي من اتبع شرع بعد طلب العلم. أول دليل نصرة الله فعلكم الجليل هذا الذي أراه أمامي يعني. تحضرون تشوفون كتب الإسلام القوية مثل هذه، تدرسون دراسة جيدة ثم تعملون به بإخلاص وحكمة، تطيعون أمركم والديكم وتعملون الصالحات ينصركم الله ويدافع عنكم ولو بعد حين. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين.
آمين. نعم.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بعد هذا العرض لما صنفه الإمام محمد الوهاب في فضل الإسلام من تبويب مهم، وأن ما جاء في البدعة أشد من الكبائر، نعم، مستدلا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار الذين يضلونهم. هنا الوقف غير جائز، حملوا أوزارهم يوم القيامة فقط، أتقف أتم أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقبل ذلك تعليق على وجه الدلالة من هذه الآيات التي أوردها الإمام رحمه الله، لنستعرض أن إظهار اليوم توبة كبار الخوارج، التوبة أو التراجع عن المظاهرات والثورات بكلام إجمالي لا ينفعهم حتى يفصلوا كما سيأتي، فانتبه الآن. ما وجه الدلالة من قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به على أن البدعة أشد من المعصية؟ أن البدعة قنطرة إلى الشرك، وما كان قنطرة للشرك بقوة كما حصل من قوم نوح لما ابتدعوا صناعة الأنصاب لبدعة تذكيرهم بما أثر عن شيوخهم من نشاط العبادة، آل الأمر إلى الشرك الأكبر. فدل ذلك أن جنس البدع أشد خطرا أو أعظم إثما من إيش؟ من جنس المعاصي، لأنها قنطرة الشرك، ولأنها تؤول إلى الشرك بشبهة، فيتعلق الإنسان حينئذ بالبدعة تعلقا أكبر من صاحب المعصي. صاحب المعصية مثلا إيش عنده في ذرايع المعاصي؟ الخلوة بالمرأة، سفر المرأة من المحرم، مس المرأة، النظر إليها، أيهما أعظم؟ الذرائع لهذه المحرمات أو أن تكون هذه الوسائل دين أصلا؟ سؤال دين. فالمبتدئ يجعل وسائل دين، أن يكذب مثلا كالإخوان المسلمين في ما يسمى الإشاعات، يجعل إشاعات دين، يكذب على ولاة أمرنا ويجعله دين، ويخوف الناس من حكم ولاة أمرنا، وأن يقول أمرنا في الأخير إلى أن نكون مستحلة من دول الكفر أو أننا في تحتهم، أو في خوف الناس بافتداعات كبار عظيمة، فيتعلق الناس بهذه الوسائل من البدع حتى يشركوا، لأنها دين عندهم أشد من تعلقهم بوسائل المعاصي كالخلوة والطرب والخلل باللباس أو غير ذلك. وقولهم من أظلم من افترى على الله، المبتدع مفترى على الله ولا لا؟ ليش؟ لأنه لما يبتدع البدعة وش يقول؟ لما يبتدع البدعة وش يقول فيها؟ يقول فيها من الإسلام ولا خارج الإسلام؟ لما يقول هي من الإسلام ويدعون بأدلة عامة لها، يكون عمل بما أمر الله وافترى عليه كذب، افترى عليه الكذب، فلا أحد أضرب منه، فما قال ذلك المعاصي، فلا أحد أظلم من يفترى على الله الكذب. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم إيش؟ غضب من الله وذلة، وكذلك نجزي المفترين. إذن المبتدع ذليل ولو بعد حين. أليس النبي قول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله؟ أدله الله، لأنه يشيع من نقائص السلطان ما يدعو لتهوينه في قلوب الناس وترك طاعته، فحينئذ سينفلت الزمام فتذهب سطوة الأحكام وهيبة السلطان، فحينئذ يناسب هذا الذي نزع من الناس هيبة السلطان بذكر إيش؟ مثالبه، بذكر مثالبه، أن يهينه الله بالسجن، بالإبعاد، بالانخلاع عن سلطته التي جعلها له ولي الأمر، ويبعده لأنه هان سلطان الله في الأرض، فسيهينه الله ذلة تصيب من ترك السنة على خلاف من قام بالسنة ودعا إليه، وإن كرهه الناس يرفعه الله ويجعل له في قلوب العالمين محامد، محامدا سبحانه وتعالى. ليحملوا أوزارهم. ومن شر البدعة، وأنها أنكر من الشرك، أن من فعل البدعة يكون ضرر على نفسه ولا سيتعدى؟ سبحان الله، حتى البدعة الخاصة في الأخير يتعدى أمرها، للنفس تحب العبادة وتحب التنويع فيها، خذ بدعة عامة وبدعة متعدية وبدعة خاصة. بدعة الخوارج تتعدى ولا هي قاصرة عليهم؟ قتل، تدمير، حتى سماهم شيخ الفوزان خوارج العصر، إخوان المسلمين واللي هم السورية، قال هذول قرامطة، خوارج الأوائل ما يمرون كذا يجتاحون ويفجرون ويقتلون النساء قتلا ذريعا ويقتلون مثل ما فعلوا هذا العصر، سماهم قرامة في هذا العصر. طيب بدعة قاصرة، أحيانا نشوف شخص بعد الصلاة مع جميع المساكين قليل، أنا ألوم طلبة العلم ما يجلسون معه وينصحونه، وراء هذا أخاف أنه من العجب أو التكبر. لا، انصح أي شخص، وليس في البدعة شيء صغير، صغارة يقول لك كبارها. يفعل بدعة يراها قاصرة، ينفذ في يد بآيات ثم يكحل عينه ثم يسوي كذا، ثم لا شك أنه محدثة. هذه ما فعلها الصحابة صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك وخلاف ما يفعل بعد قبل النوم بالقواقل صلى الله عليه وسلم. شوف بعد فترة ما تشوف انتشرت في مسجدك، إذا دائما تعدى البدعة حتى لو فعلها قاصرة. يقول الذي يراه من العامة سلسلة شيطانية، خطوات من الشيطان، ما في دخان من غير نار، أكيد هذا نوع من العبادة أنا أجهل، ويلا خلينا أسوث له. أنا إمام مسجد صار لي سنين الآن، أم مسجد كبير والحمد لله. شوف قبل فترة واحد شوي اثنين حتى يتكلم الإنسان، وقال جاء الحق وزهق الباطل، لو ما تكلم ما يزهق الباطل، لأن تعاهد بنصر الحق متى وزهق الباطل متى؟ إذا بين، إذا سكت أهل الحق عنه ينتشر الباطل. فبعد فترة تشوف إذا سكتنا أو تهاوننا، بعد فترة تشوف هذا واحد مثله، لين يصف الأمر أن واحد يلقي كلمة لابد يبين. فالبدع إيش؟ تتعدى. ومنه قوله ليحملوا أوزارهم كاملة، إذا المبتدع لا يحمل وزره كامل إثمه، بل كل من رآه وفعل مثله أو سمع دعوته يكون له مثل وزره، كما قالوا من سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها وزر ما عمل بها. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون إلى يوم القيامة. كل من أخذ بدعة الإخوان المسلمين الذي حدثهم عسل البنا، أو بدعة التبليغيين حدث لهم إلياس، أو بدعة الدواعش، فإن كل من انتحلها ودافع عنها فيرجع الوزر على إيش؟ من بدأها ونظر لها، وسيحمل أوزارهم يوم القيامة. إذن إذا رددنا نحن على أهل الأهواء، حينما نرد أنا وأنت على أهل الأهواء نخفف عنهم، لأن كثر ما يتبعهم يكون إيش؟ وزرهم. فنحن نخفف بالرد على أهل البدع، يقول سبون المشايخ، رد علمي، يقول نخفف عن المجتمع المسلم، وننصح المجتمع ألا يتبعوا ضلالتهم، فحينئذ نخون المجتمع إذا سكتنا عنهم. ولم نعمل بحديث الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فإذا النصح لكل مسلم هذا مما أخذه الرسول بالبيعة، أن ننصح لكل مسلم خاصة في هذا العصر. ورسالتنا لهؤلاء اللي يقولنا إحنا الآن تبنى كسويدان، أعلن قال ما كنا فيه يعني نتبرأ منه، نقول بعد ما قتلتم الناس زوال مسلم واحد أهون من زوال الكعبة، زوال الكعبة عفوا أهون من زوال مسلم يقول لا إله إلا الله. الآن تاجرتم بالدماء، والآن تقول تبنا ورجعنا، فصلوا واعتذروا، كما قال صاحب السمو الملك أمير المنطقة خالد الفيصل، قال ولا اللي يجون اليوم يقول حنا خلاص تركنا منهج الإخوان وتبنا ويلا قلدونا مناصب مثل الأول. قال لهم أول شيء أعلنوا توبتكم التفصيلية عن ماضيكم الأسود تفصيلا، كما كنتم تفصلون بدعتكم فصلوا توبتكم. كلام جيد، لأن الله قال الذين تابوا وأصلحوا إيش وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما تجيني توب مجملة أنا أعتذر للشعب الفلاني أنا كنت متشدد معه، فصل في إيش؟ أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.